الأعمال بخواتيمها. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هو الله الذي لا إله غيره إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيخفق عليه الكتاب ويعمل بعمل النار فيدخله، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين من الأحاديث الشديدة ومن أحاديث المخيفة جدا. فأول هذه الأمور هو أن ما قضاه الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق العالمين ماض، وأن هذا القضاء لا يتغير، وأن أهل الجنة هم أهل الجنة خلقهم الله تبارك وتعالى ووفقهم لها قبل أن يخلقهم، وأهل النار الذين هم أهل النار كتبها الله لهم وهم سائرون في طريقها ومختوم لهم بخاتمة السوء قبل أن يخلقهم الله تبارك وتعالى. والإيمان بهذا القضاء والقدر هذا ركن من أركان الإيمان كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحديث التي استمعناها والتي نؤمن بها: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فالقدر هو أولا ما سبق بعلم الله تبارك وتعالى، ثم ما دونه الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ. فأول هذه المخلوقات القلم، قال الله تبارك وتعالى له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة. النبي هنا صلوات الله وسلامه عليه يحدث عن القضاء والقدر، قضاء الإنسان ما قدر الإنسان وما قضاه الله تبارك وتعالى بدءا من خلقه. قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. ومعنى يجمع خلقه، وذلك أن الإنسان يبدأ بهذا النطفة التي هي جزءها من الأب وجزءها من الأم، ثم في نهاية المطاف عند الولادة يكون قد اكتمل الخلق. فالرسول يقول: إن أحدكم يجمع خلقه، يجمع الله تبارك وتعالى خلقه بداية من النطف 40 في 40 يوم يتكون الإنسان: نطفة فعلقة فمضغة، فعند ذلك يكون تخلق ثم ينفخ فيه الروح في تمام 40. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة في مثل ذلك، جاء في بعض الروايات وفي هذه الرواية مثل ذلك، ثم يكون مضغة جاء في الرواية في مثل ذلك، ثم يكون ثم يعني يأتيه الملك فينفخ فيه الروح بعد 40 يوم، كما جاء في الحديث إذا مر على النطفة 40 يوما، في بعض الرواية 41 أو 41 يوما، أتاها ملك فقال أي ربي ما عمله، ما رزقه، ما أجله، ذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فتكتب هذه الأربع كلمات ويحدد الجنس، فيحدد جنسه بعد 40 يوم. وقبل هذا لا يعلم لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أقرب الناس إلى يعني هذه المضغة كيف ستكون. فالله يعلم ما في الأرحام سبحانه وتعالى، ومن علمه مصير هذه المضغة المخلقة كيف تصير. فالمضغة النطفة معروفة، العلقة هذه النطفة إذا لقحت تعلق بالرحم، سميت علقة من هذه، إما من علق الماء وإما من علوقها ونغراسها في الرحم. ثم مضغة لأنها تكون قطعة لحم بعد ذلك، فالرحم كما غير محددة كما يمضغه الماضي، ثم تكون بعد ذلك مخلقة كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. غير المخلقة الأول والمخلقة، مخلقة يعني بعد ذلك تكون لها يعني يظهر الرأس والأطراف. فإذا خلقت المضغة أتاها الملك في تمام 40 ونفخ فيه الروح، وهذه الروح سر من أسرار الله تبارك وتعالى بالنسبة للخلق، ليس الروح هو الحياة، وذلك أن النطفة حية، هي حية من أول، الحياة الحيوانية موجودة فيها من أول الحيوان المنوي، لكن هذا سر من أسرار الله لهذه الروح تنفخ في يعني هذا الإنسان، وهذا ما يميز الإنسان عن يعني سائر البيت. ونفخ الروح يكون من الملك النافخ الذي ينفخ الروح في هذه فيصبح إنسان وليس حيوان. يكتب هذه كتابة بعد كتابة، وذلك أن كتابة القدر هي يعني لها مراحل. أول كتابة في القدر ما هو في اللوح المحفوظ، هذا أول كتاب، هذا الكتاب الذي كتب الله فيه مقادير كل شيء. ثم بعد ذلك هذه كتابة ثانية، وهذه الكتابة على وجه الإجمال، تلك الكتابة التي في اللوح المحفوظ على وجه التفصيل، تفصيل أعماله، أي حركة أي سكون تكون مكتوب. أما هنا في الكتابة هذه تكتب هنا مثل يعني اختصار للقضاء والقدر، يعني كم يعيش هذا أجله، كم سيرزق هذا رزقه، كم عمله صالح أو غير صالح، ثم خاتمته بعد ذلك هل هي على الإيمان والكفر. فهذه كتابة على وجه الإجمال، ثم كتابة أخرى اللي هي كتابة الملكين في الصحائف، وهي التي تكون في كتابه ديت، وهذه الكتابة بعد ذلك تطابق بالكتابة الأولى كما قال تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. يمحو ما يشاء ويثبت من كتابة الملائكة، لأن أحيانا العبد يعمل سيئة ويترك الله تبارك يقول اتركه لعله يستغفر، فإذا استغفر محيت من هذه. والكتاب الأصلي اللي هو الكتاب الأول قد كتب فيه يعني نهايات الأمر، فقد سجل فيه كل ما يعمله هذا الإنسان. فيخبر النبي أن هنا يعني هذا الإنسان قبل ما يولد لما يصبح إنسان يكتب نهاياته، فعمره الذي له في الحياة موجود، سواء كان عمره هذا أيام يمكث في البطن ثم يلفظه الرحم، أو يولد ويعيش شهر شهرين، أو يعمر إلى أن يرد إلى أرض العمر، كل هذا يكتب فيه ويكتب رزقه، وكل هذا الذي المكتوب لا يخالفه الواقع، بل لا يقع إلا ما كتبه الله تبارك وتعالى. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث وهو لعله مقصد النبي صلى الله عليه وسلم عليه من بين الحديث أن العبرة بالخواتيم، وهي التي يعني العنوان الذي وضعه الإمام النووي فينا بقوله العبرة بالخواتيم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه في إقسامه هنا بعد بيان هذه حقيقة يبينها من حقائق القدر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفس محمد بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا بيان أن العبرة إنما تكون بالخواتيم، وأن من عباد الله تبارك وتعالى من يمضي حياته إلا أقلها في الكفر، ثم إن الله تبارك مكتوب شيء، يعني هذا مكتوب عندما كتب جملة الكلمات الأولى، وقال الله عز وجل الملك اكتب سعيد، ولكنه مشى في الكفر كل هالطريق وخلاص، يعني لو مات قبل أيام أو قبل ساعات من عمره دخل النار، لكن هذا في علم الله تبارك وتعالى، سبق في علم الله أنه يؤمن ويسلم ويهتدي وهذه فيدخل الجنة. وهذا قد كان لآلاف من الناس عاشوا في الكفر والعناد ومعاندة الرسل، ثم إن الله تبارك وتعالى أدركهم في رحمته قبل الموت وأسلموا وآمنوا وحسن إسلامهم. من أصحاب النبي كثير من هؤلاء، فالذين عاندوه وسبوه وشتموه وحاربوه عدد هائل جدا. هذول الذين خذ مسلمة الفتح كلهم، خذ المسلمة الذين أسلموا بعد السنة السابعة، منهم خالد بن الوليد وأكرم بن أبي جهل وعمر بن العاص، وناس كثيرون بقوا على الكفر كل هذه المدة، ثم بعد ذلك في نهاية المطاف يعني شرح الله تبارك وتعالى صدورهم الإسلام ودخلوا فيه وحسن إسلامهم وكان لهم أمر عظيم جدا. وكذلك الأمر الآخر، وناس كثيرون قد يدخلوا بالإسلام ويسيروا مع أهله ويسيروا ثم بعد ذلك ينقلبوا ويرتد، وكان أيضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه من ارتد بعد أن آمن وأسلم، بعضهم كان من كتبة وحيه كعبد الله بن سرح، فإنه كان ممن يكتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه، ثم بعد ذلك يعني ارتد ولحق بالمشركين ومات مشركا، حتى إنه لما جاء يدفن لفظته الأرض، كل ما يدفنوه في مكان يصبح ويجد أرض تلفظه ويخرج منه. فهذا الأمر أمر النهاية يبقى لكل أحد مجهول ولا لا يعني لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، ويكتب لهذا الإنسان في هذا الوقت، نهايته تكتب في هذا في هذا الوقت، ويصبح بعد هذه الكتابة هو من الغيب يعني اللي هي النهاية من الغيب الإضافي، يعني الله يطلع عليه الملك، لأن الغيب غيبان، غيب استأثر الله تبارك وتعالى به لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، وغيب إضافي يعني بالنسبة للناس يكون هو غيب وبالنسبة لآخرين يكون هو شهادة. فالملائكة يعلمون أمور إحنا لا نعلمها، ونحن قد نعلم أمور ما يعلمها مثلا غيرنا، هذا بالنسبة لغيب إضافي. أما الغيب المطلق اللي هم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى في أي أرض تموت إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم متى الساعة إلا الله تبارك وتعالى، ولا يعلم متى ينزل المطر إلا الله، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله. فهذه خمس الله تبارك وتعالى استأثر بعلمها لا يطلع عليها أحد. بعد ذلك قد يطلع عبده على شيء من هذا، مثل يعني نرجع مرة ثانية للعمل والنهاية، فالنهاية هنا يخبر الملك أن هذا الملك هذا العبد هذه نهايته، أن يكون نهايته سعيدة أو شقية، تصبح بعد ذلك من الغيب الإضافي، من الغيب الإضافي، لأن الله تبارك وتعالى يطلع الملك ويكتب هذا في صحائف يعني هذا الإنسان، لكن تفاصيل عمله وأين يموت وين يكون موته هذا من 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 عند الله سبحانه وتعالى، هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. العبرة التي يعني تؤخذ من هذا الحديث هو أن مقادير العباد كلها بيد الرب تبارك وتعالى، وأنه كما قيل السعيد من سعد وهو في بطن أمه، والشقي يشقى وهو في بطن أمه. وقد جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى أخذ خبة فجعلها في الجنة وخبة في النار، قال هذه للجنة ولا أبالي وهذه في النار ولا أبالي. ولكن كل لا شك أنه سيأخذ طريقه بكسبه وهو مسؤول عنه، كما قال تبارك وتعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة كلكم الأمم أهل الأرض على الهداية ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون. فمع أن الإضلال بيد الله تبارك وتعالى إلا أن كل إنسان مسؤول عن عمله بين يديه سبحانه وتعالى. العبرة أقول التي تؤخذ من هذا الحديث هي الخوف الدائم، الإنسان ما يدري متى تكون النهاية، وعدم الاطمئنان حتى لو كان الإنسان على شيء من الهداية في وقته، لا يقول إن والله أنا ما دمت على الهداية ستكون النهاية على الهداية، وما يدريك هذا، ما يدريك أن يستمر الأمر على هذا النحو. وكان كثيرا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب إي ومقلب القلوب، ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، الإنسان لا يدري ربما يزيق قلبه. وقد تكون هذا بسبب بسيط مثل رد الحق، إنسان يجيه الحق يرده يعقل، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يحول بين المرء وقلبه يعني يفصل بين المرء وبين قلبه، قد تريد الهداية ولا تهتدي. وقال الله تبارك وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، لما عرض عليهم الدين وعرفوا أنه هو حق ورفضوه جاءهم الطبع والخطأ. وكما قال الله تبارك وتعالى في الأمة التي أهلكها قال وما كانوا ليؤمنوا، ليش ما كانوا ليؤمنوا؟ لأن كذلك نطبع وكذلك يطبع الله على قلوب المعتدين. ثم أرسلنا من بعدهم رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. الله يقول ما كانوا ليؤمنوا، ليه؟ لأن لما عرض عليهم عرف الحق كذبوه، لما كذبوه طبع الله تبارك وتعالى على قلوبهم، أصبح يشوف الحق ويعرفه وينتهى. فيكون بسبب الخوف أن الإنسان يظن أنه خلاص مدام أنه على الهداية فهو على الهداية إلى الممات. لا، ليس الأمر هكذا. لا تدري الإنسان ما قلبك هذا، ربما أنت تسيء الأدب، بس إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى، تخطئ خطأ يجيك العقل فيحال بينك وبين الهداية، وتشوف الهداية أمامك وتعرفها وكذا وكذا، لك ما تأخذ، تبي تأخذ ما تأخذ. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، هل في الدنيا؟ الله يقول ذرهم يأكلوا ويتمتعوا إليهم الأمل فسوف يعلمون. فهذا الأمر كم من الناس تعرف الحق تحتدي وتشوفوا فيه لكن ما تأخذ، ما تتخذ طريق، خلاص يصرف قلبه ويبعد عن الهداية. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة. والنبي كان تقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كان رسول الله أكثر ما يقول ويحلف إيه ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب أكثر ما يقول، أكثر حلف النبي يعني بدنا نقول والله يقول لا ومقلب القلوب إيه ومقلب القلوب، إيه ومقلب القلوب في الإثبات، لا ومقلب القلوب في النفس. فهذا أمر خطير. هذا الحديث من حديث الرعب، حديث رعب الإنسان، لأن الرب يقسم بالله أن الشخص يكون خلاص ما بينه وبين دخول الجنة شبر، يقول الله شبر خلاص، يسبق عليه الكتاب ما سبق في علم الله عز وجل، فيعمل بعمل أهل النار فيقولها، فيكون العبرة بالخواتيم. لذلك كنا نرى أن يعني السلف والصحابة كانوا دائما في الرعب، عايشين في رعب دائم. وكان واحد يقول والله أنا ما آمن، يعني لا آمن، هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعني يقول لحذيفة أما سمعني رسول الله من المنافقين، الخوف، هذا الخوف أن يكون يعني في نهاية الأمر على هذا النحو، هو قد يعلم الآن أنه ليس منافقا لكن يخاف أنه يكون هذا يعني العاقبة والختام على هذا النحو. يعني طبعا الأمر الآخر، لا ينبغي أن يقوم عند المؤمن شبهة في هذا أن الله تبارك وتعالى يظلم العبد وأنه يعني يدخله النار رغما عنه وهو الذي كتب عليه وأجبر عليه، هذا يعني بالنسبة يعني إلى المؤمن ما يتطرق هذا للذهن، لأن الله تبارك وتعالى ليس بحاجة إلى أن يظلم يعني عباده سبحانه وتعالى، وهو غني عن الظلم وبريء منه سبحانه وتعالى، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم وما يظلم ربك أحد، وأنه لا يدخل النار إلا من يستحقها بالفعل، وأنه لا شك أن الذي يضل بعد الهداية بسبب، هو يرتكب سبب، وسبب هذا قد يفعل شيء أمر يغضب الله تبارك وتعالى فيغضب الله عز وجل عليه. هذا إبليس سبق له زمان في الخدمة يا جماعة، سبق له زمان في الخدمة، خدمة الرب وعباية الرب له طريق طويل، مو بدأ هذا، مو بداية المعصية، بدايته كان الطاعة وعابد لله، لكن جاءت له فترة تكبر عن أن يطيع الرب جل وعلا، قال ما أسجد له، أسجد لا ما أسجد، حسد فقط يلي قال دخل في إبليس ليس إلى الحسن، ليش ربنا يكرم المخلوق اللي ما له قدم في الخدمة، لا بدأ ولا شيء ولا عمل شيء، بمجرد ربنا خلق والله يقول فإذا يعني سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فمثال التعقيد يعني بمجرد ما يسوى وينفخ فيه من الروح ويصبح حي اسجدوا مباشرة له، ما قال اسجدوا لي، اسجدوا له، هي تكريم من المخلوق، يقول لك مخلوق من الطين ولسه لا عبد ربنا ولا له 100 سنة ولا 200 سنة ولا 1000 سنة في العبادة، وكيف أنا هذا يكرم هذا التكريم، ثم ربنا يجيب على الملائكة كلهم، الملائكة اللي هم خلق لا يحصى عدد، الله يقول فسجد الملائكة كلهم أجمعون بالتأكيد، فقلبه اشتعل نار، شلون يكرم هذا المخلوق بهذا الشكل هذا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتكن ذريته إلا قليل، وعانت مشي بالعناد، يعلن النار، هذه ظاهرة يبغي أن احنا يعني ننظر فيها، إبليس يعلم الطريق وعرف الطريق هذا الجنة، حصل له الغضب من الله تبارك وتعالى والرسول، إذن هذا كل ما بناه آدم ومشي بهالطريق ويمشي بهالطريق واخده جد وعرف نهاية النار وماشي فيه، فهذا درس لكل أحد يجب أن يعلم هذا، ممكن أنا في لحظة من اللحظات والله أحقد ولا أحسد ولا كذا وأعاقب وامشي بطريق الضلال وانا اظن ان انا ماشي كده واعاند الرب جل وعلا واعاند كده واصير واظل ماشي، اليهود نفس الامر، اليهود شنو مشكلتهم، اليهود يعلمون هذا النبي حقا وصدقا انه رسول الله، عبد الله بن سلام يقول والله اني لا اعرفه اكثر من نفسي، اكثر منه الذي يقول الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنائهم، قال والله يا رسول الله لا اعلمك اكثر من ابني، صفتهم مواصفاتهم لما تيجي تشوف
كيف كانوا ينتظرون يوم بيوم، ولما جاءوا شافوا عربي وانولد اسماعيل حقدوا عليه، بس حقد حسد. هل صفية ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها، صفية بنت حيي، تقول انا كنت صغيرة محببة عند ابي وعمي، ابوها حيي بن اخطب رأس بن النضير من اليهود، يقول ما كان يجي عمي يجي أبي إلا هشوا لي وحملاني يقول جاء عمي يوما إلى أبي فقال له انظر هؤلاء يعني بنو قيلة قد اجتمعوا على يعني رجل لهم قالوا إنه نبيهم، تذهب لينظر إليه؟ نعم. قال نعم. قال فذهب في أول النهار، يقول لم يعود إلا في آخر النهار، يقول فذهبت إليهم كعادتي بنية صغيرة، يقول فوالله ما أبها لي، تقول عادة منكسرين كأن واحد كسرت، يقول فما أبها لي، يقول سمعت عمي يقول لأبي أهو هو؟ قال إيه والله هو. قال فما عملك به فما فعلك به إيش هنسوي معك؟ قال عداوته والله ما بقيت، قال عداوته والله ما بقيت. هذا يعلم يقينا، هذا ما هو كذب، هذه صفية تحكي عن عمها وعن أبيه خلاص، ويعلمون شنو مغبة هذا الطريق، فهذا أمر مخيف. يعني الإنسان ممكن في لحظة من اللحظات يأخذ طريق الباطل ويحارب الله ويحارب رسوله وكذا 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 وكذا، يأخذ أقول هذا الحديث الحقيقة يعني الواحد لما يقرأه يصاب بالرعب، ما يدري الإنسان، لن تظل هذه النهاية مجهولة. هذا بالنسبة للخاتمة اللي هي خاتمة يعني الكفر أو الإيمان، لكن بالنسبة ل يعني طريق المسلم إلى الجنة لمتع الإسلام يبقى كذلك، الطريق إلى الجنة كذلك مجهول، وأقول هذا عشان نفهم قول الله تبارك وتعالى قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. العلماء التفسير في هذه الآية كلام، يقول لك طبعا بعضهم يقول إن هذه الآية كان قبل أن يعلمه الله تبارك وتعالى بمآله، إن الرسول ما يمكن يرتد، ما يمكن يكون على الكفر، ما يمكن كذا، لابد يكون على الجنة، وإنه حيظل مستمر على الدين للنهاية، وهذا تفسير بعيد، لأن الرسول من أول يوم لا شك أنه يعني يعلم ويبشر بأنه رسول الله وأنه على الرسالة وأنه لا يأتيه ردة ولا يأتيه كفر ولا يرجع، معصوم من هذا، معصوم أن يكون على هذا النحو. إذا تبيش معنا قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي، ما أدري ما يفعل بي ولا بكم من العوارض، من هل تجيهم عذاب في الدنيا، يجيهم عقوبة في الآخرة، فإن النبي والمؤمنون تحت التهديد وتحت الوعيد، فربنا قد قال لرسوله ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، تعذب عذاب في الحياة وعذاب بعد الموت بمجرد انك تطيع الكفار في شيء قليل. مثل ما ربنا سبحانه وتعالى يعني اراهم العذاب لما قبلوا الفدية في بعد بدر، جاء النبي يبكي، جاء عمر ولا هو وعمر الذكر والنبي يبكيان، فقال رسول الله ما يبكي، إن كنت يعني أبكي وإلا ما وجدت بكاء تبكيت. فقال لقد أريت عذابكم دون هذه الشرك. الله تبارك وتعالى ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يدفن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا كتاب من الله سبق في أن يحل لكم الغنائم لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فهذا ديت ما أدري الذي ديت يقع للمؤمنين وللنبي معهم من الأحداث ومن الديت وقد يكون عقوبة قد يكون شيء. فلذلك يعني أم عائشة رضي الله عنها وهذا حديث يفسر هذا الحديث كذلك تقول كان رسول الله إذا رأى الغيم انتقع لونه واضطرب وصار يخرش ويدخل فيخرش ويدخل. فقلت له يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم استبشروا رجاء أن يكون فيه الخير والمطر وأنت إذا رأيت الغيم يعني تغيرت خرشت. فيقول له النبي وما يدريني أن فيه العذاب. فيقول لها عائشة وما يدريني أن فيه العذاب. ويقرأ قول الله عز وجل فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربه. فالنبي يجي الغيم يصبح حالته من الاضطراب والخوف أن يكون هذا قد جاء فيه عذاب وعقوبة من الله تبارك وتعالى. فالمؤمن لابد أن يكون أولا يعني يخاف خوفين، خوف النهاية وهذا أخوف ما يخاف الإنسان، خوف النهاية لأن خوف النهاية ما أدري هل يختم نوعه الكفر أو الإيمان، وخوف كذلك الطريق العقوبة على ما هو دون الكفر وهذه عقوبة الطريق طويلة، والمؤمن هو كذلك تحت التهديد. أختم بشيء بسيط الحين واحنا يعني مش بعد العصر احنا رجعين في نبتة شوكية شفت فيها شيء سويت كده حطيت يد عليها فالتهب هذا فيها شوك شديد التهب صار لحد الحين اشعر فيه مثل التهاب. تذكرت قول الله تبارك وتعالى ليس لهم طعام الا من ضريع. هل التفسير يقول الضريع يقول نبات يسمى الشبرق، يقول هذه النبتة الشبرق هذا يقول تأكلها الإبل عندما تكون خضراء، أما إذا جفت فتتحاشاها الإبل. شوف شيء يتحاشاها الإبل، الإبل تأكل السمر وكل أشجار الأعضاء اللي فيها شوك تقول لها شوكة 3-4 سنتي ومع ذلك تأكلها، لكن هذه النبتة فيها شوك هذه الإبل لما تشوفها تبعد عنها. هذه هي الضريع، ليس لهم طعام إلا من ضريع. شوف ضريع نبت شوك وهذا طعامهم وهو وفي النار لا يسمن ولا يغني من جوع. ضرورة الجوع تدفع المعذب إلى أنه يأكل غصب عنه لأن الجوع الذي يلتهب في بطنه يدفعه إلى أن يأكل هذا، وإذا أكل يأكل هذا. أقول صار لحد الحين بس والله يا جماعة لبستها لمس وهي خضرة لسه وهذه، فكيف بمن هي طعامه وشرابه؟ والنبي يقول يا عباد الله اتقوا الله، قل يا عباد الله نبي اتقوا الله، فلو أن قطرة من الزقوم قطرت على أهل الأرض قطرة لأفسدت على الناس معايشهم، فكيف بمن هو طعامه وشرابه اللي يعيش على هذا؟ استغفر الله لي ولكم. صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد.